أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة المهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الصيام والقيام على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. أيها الإخوة، أما بعد، فربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أنزل القرآن في هذا الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ولذا ينبغي لنا أن نهتم بالقرآن أكثر فأكثر. ولذا كان علماؤنا السابقون من السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان تركوا كل شيء إلا القرآن، لكن القرآن له آداب. إذا أراد الإنسان أن يقرأ القرآن لا بد أن يكون هناك آداب. من الآداب يا إخوان أن يكون الإنسان متطهرا، من الآداب أن يستقبل القبلة، من الآداب أن يسجد إذا مر بآية سجدة، من أهم الآداب ترتيل القرآن، لأن الله أمر بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. ومعنى الترتيل أن تقرأه على مهل، لا تستعجل فيه، لا تستعجل في القراءة، وإنما اقرأه على مهل. هذا المراد من ترتيل القرآن. مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ثم أهم شيء من آداب القرآن تدبره، تدبر القرآن لتفهم معانيه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كتاب مبارك أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. هذا العلة في الإنزال، العلة في إنزال القرآن أن الناس يتدبرون الآيات، فإذا تدبروا الآيات فإنهم يفهمونها، وإذا فهموها عملوا بها. هذا الواجب علينا يا إخوان. أما أن الإنسان يقرأ قراءة سريعة ولا يعلم ما يقول، لو سألته بعد ما ينتهي ما هي القراءة التي قرأتها يقول: ما أدري، ما أدري. ما هي الآيات التي مرت عليك؟ ما أدري. ولذا أيها الإخوة، هذا القرآن قرآن عظيم، الله سماه عظيم، وأيضا سماه مجيد، سماه مجيد. فالقرآن يا إخوة لا بد أن نعظمه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله علينا للهداية. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فلا بد أن نتدبر الآيات أيها الإخوة، ونفكر في معانيها. لعلكم سمعتم الآيات التي سنتكلم عن بعضها قرأها الإمام في العشر الأول، وهي تتحدث عن غزوة أحد. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات، وهو عليم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. يخبرنا في هذه الآيات التي سمعناها قبل قليل، يخبرنا بكلام الناس الذين لم يخرجوا في الغزو في المدينة، ويخبرنا بكلام الذين يسيرون من المدينة إلى أحد، ويخبرنا بكلام الذين يتكلمون في المعركة، ويخبرنا بسير المعركة. سبحان الله، الله على كل شيء قدير، الله يعلم ما تخفي الصدور. ولذا ينبغي لنا أن نتدبر القرآن أيها الإخوة، ونحن في هذه الليالي نتدبر بعض آيات القرآن الكريم من تفسير الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في آخر سورة آل عمران، والآيات التي تتحدث عن غزوة أحد. وأنتم تعرفون هذه الغزوة التي جمعت بين أمرين، جمعت بين انتصار وهزيمة، ولكن الهزيمة هي علاج، هي علاج للمسلمين. ولذا بعده ما كانوا يعصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآية التي سبقت ربنا يقول وسيجزي الله الشاكرين. يجزيهم بأي شيء؟ ختم الآية بأنه يجزي الشاكرين. يجزيهم بأي شيء؟ يعني هذا جزاء مطلق، يجزيهم في الدنيا والآخرة. من هم الشاكرون؟ كما قلنا يا إخوان، الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. فإنسان أعطاه الله علم، ما هو الشكر؟ يشكر بقلبه ويشكر بلسانه ويشكر بجوارحه. ما هو الشكر بالجوارح؟ تعليم العلم، تعليم العلم. إنسان أعطاه الله قوة، أعطاه الله قوة، فيشكر الله عز وجل، يعترف بقلبه أن هذه القوة من الله، ليست منه هو، ليست من كثرة أكله ولا من رياضته ولكنها من الله. وأيضا يعترف بلسانه أن هذه القوة من الله، ويعترف بجوارحه يستعمل هذه القوة فيما أباح الله، فيما أباح الله، ويبتعد عما حرم الله. هكذا ينبغي للمسلم أن يشكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه. وإذا شكر الله بهذه الأمور الثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يجزيه جزاء وافيا. وأنتم تعلمون الجزاء عند الله عز وجل. آيتنا الليلة يقول الله عز وجل وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. انظروا يا إخوان، اشكروا الله عز وجل على هذه النعم. نحن في أمان، في أمن، وفي نعمة، وفي صحة. في كثير من البلدان الناس في خوف، الناس في جوع، ولكن نحن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبد الله الذي أطعمنا من جوع وآمننا من خوف، فله الحمد والشكر. نشكر الله على أن بلغنا رمضان. كم من أناس كانوا يتمنون رمضان وما استطاعوا، إما مرض أو موت أو ما إلى ذلك. فنشكر الله عز وجل. انظروا يا إخوان، فيه قاعدة عند علماء التفسير، كلمة ما كان. ما كان هذه يمتنع غاية الامتناع، يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. إذا لم يأذن الله بموت هذه النفس ما يمكن أن تموت، ولو قطعت ولو عذبت ولو، لكن لا بد أن تكون بإذن الله. فكل شيء جاءت الآيات فيه ما كان، هذا مستحيل. يعني معنى ما كان يعني يستحيل أبدا، يمتنع غاية الامتناع. فهنا ربنا يقول ما كان لنفس أن تموت، يعني يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله. مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولذا أعطانا الشيخ رحمه الله قاعدة يقول وإذا جاءت ما كان فإنه للممتنع إما شرعا أو قدرا. فهذه الآية وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي ما كان قدر الله لنفس أن تموت إلا بإذن الله. ما كان لنفس، النفس هنا معرفة ولا نكرة؟ نكرة. لنفس نكرة، لكن هذه النكرة في سياق النفي، وإذا كانت النكرة في سياق النفي تكون عامة، تكون عامة، مثل قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هي نعمة واحدة ولا نعم كثيرة؟ لا، نعم الله عز وجل كثيرة. فهنا لنفس، النفس هنا نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس، كل نفس من الآدميين وغير الآدميين،
حتى لو كان عندك حيوانات ما تموت إلا بإذن الله، ولا يمكن أن تذبح أنت إلا بإذن الله. يعني عقيدة المسلم لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. ما معنى الموت؟ ما معنى الموت يا إخوان؟ مفارقة الحياة. معنى الموت هو مفارقة الحياة، ومعنى مفارقة الحياة يحصل بانفصال الروح من الجسد. الروح التي ربنا سبحانه وتعالى أمر بإدخالها فيك وأنت في بطن أمك، هذه الروح تنفصل، ما تموت هذه الروح، هذه الروح ما تموت، لكنها تنفصل من الجسد، وهذا الجسد هو الذي يفنى، ما يبقى منه إلا مثل حبة الشعيرة. حبة الشعيرة هي التي تبقى، ويوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينبت الجسد منها. إلا الأنبياء، الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم. فمعنى الموت يا إخوان هو مفارقة الحياة، ويحصل بانفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما وتنفصل منه انفصالا ناقصا وانفصالا تاما. النفس هذه تنفصل منك انفصالا ناقصا وانفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظان مثلنا الآن، هذا انفصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع، هذا لا يمنع أن تعود هذه النفس وهذه الروح أن تعود إلى الإنسان في قبره، لكن هذا العود ليس على وجه الذي عليه في الدنيا، لأن حياة القبر تختلف عن حياتنا، تختلف عن حياتنا الدنيوية. فحياة البرزخ كما يسمونها، البرزخ يعني مثل الكبري من الدنيا إلى الآخرة، هذه حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا. الإنسان في قبره تعاد إليه روحه، هذا إيمان يا إخوان، إيمان تصديق. الروح تفارق الإنسان، نغسله ونكفنه ثم ندخله القبر، وتعود إليه روحه مرة ثانية، ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، لكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لا، وإنما حياة الله أعلم بها. ولذا الإنسان أحيانا يرى رؤيا أنه في مزرعة وأنه في أشياء جميلة، ولما ينتهي ما يرى عنده شيء. ولذلك حياة البرزخ، حياة القبر تختلف عن حياة الدنيا، وحياة الآخرة أيضا هي الحياة الباقية السعيدة يا إخوان. ولذا نصدق رسول الله ونكذب عقولنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الإنسان إذا أدخل القبر، إذا أدخل القبر ودفنوه، تعود إليه روحه وتبدأ المحاسبة، تبدأ المحاسبة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. وأخبرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة ثانية أنه يسمع أصوات نعالهم وهم يتحركون من عنده. هكذا الدنيا، الله سبحانه وتعالى حكيم، والله على كل شيء قدير. فالإنسان في قبره يتكلم ويجلس ويخاطب ويتكلم مع الملائكة ويكلمونه، لكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت كحياة الدنيا لهلك فورا. لو أن حياته مثل حياة الدنيا ما عاش مدة طويلة، يمكن يموت لأنه ينكتم نفسه، ما دام أنه في القبر يمكن أن ينكتم نفسه. لكن حياة أخرى، يعني مثل حياة الإنسان في بطن أمه، في بطن أمه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف، وهو إذا بلغ 4 أشهر ينفخ فيه الروح ويكون حي يتحرك وينبض قلبه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالإنسان في القبر حياته تختلف عن حياة الآخرين، تأتيه روحه وتذهب روحه، إلا الكفار، الكفار لا تأتيهم الأرواح أبدا. لكن الآن نفهم من هذه الآية، وكل آية نقرأها لا بد للإنسان أن يفكر فيها، ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني لا يموت إنسان إلا إذا أذن الله بموته. الله هو الذي أمر بإدخال الروح فيه، ولا يمكن أن تخرج إلا بإذن الله. الإذن هنا يراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى الله به شرعا وآذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة يقع، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ما لم يأذن به الله، الإذن هنا ما هو شرعي، شرعي وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كونا لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قول الله عز وجل: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. الإذن أيضا هنا شرعي. أما في مثل هذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، فهو إذن كوني، لا يمكن أن تموت إلا أذن، إلا إذا أذن الله بذلك كونا. ونحن نعرف إذن الله، إذن الله يعني قضاؤه وقدره. ولذا قال الله عز وجل: كتابا مؤجلا. هذه مصدر مؤكد للجملة، مؤكد الجملة التي قبله، أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب فيه عدة كتب، هذا الكتاب فيه الكتابة يا إخوان كثيرة، الكتابة كثيرة، لكن اللوح المحفوظ هو أصل الكتابة. اللوح المحفوظ كتبت أعمارنا وأرزاقنا وآجالنا في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الدنيا بخمسين ألف سنة، لكن فيه كتابات توزع، فيكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني. هذه يسمونها كتابة سنوية، يعني ليلة القدر يكتب كما قال الله عز وجل: يفرق فيها كل أمر حكيم. يوزع الكتابة، توزع على الملائكة الذين ينفذون أوامر الله بالأرزاق والآجال والخير والشر وما إلى ذلك. فهذه يسمونها ليلة القدر كتابة سنوية. وأيضا يكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وآجله وعمله وشقي أو سعيد. وأيضا يكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذه كتب ثابتة لا تتغير. فليلة القدر من كل سنة الملائكة يستلمون فلان يموت كذا، فلان يأتي له أولاد، فلان يرزق كذا، وهم ينفذون الأوامر. ولذا لا بد أننا يا إخوان ننتبه لأنفسنا ونكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك. ولذا يقول الله عز وجل: كتابا مؤجلا. ما معنى كتابا مؤجلا؟ يعني لا يزيد ولا ينقص. كتابا مؤجلا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ولذا أخبرنا الله أننا سنموت، وكل الأنفس تموت، حتى الأنبياء يموتون، لكن أخبرنا بالعمل الصالح. إذا كنت تريد ثواب الدنيا أو تريد ثواب الآخرة، هل تريد ثواب الدنيا فقط أو تريد ثواب الآخرة فقط أو تريد ثواب الدنيا والآخرة؟ هذا العاقل، العاقل الذي يريد ثواب الدنيا والآخرة. أما الذي يريد ثواب الدنيا هذا الخاسر، لأنه في يوم من الأيام سيذهب ويترك هذه الدنيا. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال بعد أن أخبرنا أننا سنموت وأنه كتاب مؤجل لا يمكن أن نتأخر 5 دقائق ولا نزيد، قال ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها. من يقولون أهل اللغة العربية شرطية، من شرطية، وفعل الشرط يريد وجواب الشرط نؤته، وفي كل من فعل الشرط وجواب حذف، إما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وإما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يريد أصلها يريد، فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ونؤته أصلها نؤتيه، فحذفت الياء للجازم لأن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. ولذا يقول الله عز وجل ومن يرد ثواب الدنيا. ما هو ثواب الدنيا؟ يعني الجزاء، الذي يريد جزاءه في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يعطيه الدنيا كلها ولا يعطيه منها؟ لا يعطيه منها، يعطيه منها، ولو طلب أن يعطيه ربنا سبحانه وتعالى ملايين لا يعطيه منها، يعطيه منها. ولذا قال ومن يريد ثواب الدنيا يعني الجزاء في الدنيا نؤتيه منها، أي نعطيه منها، وليس نعطيه كل الدنيا. فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. مثلا منا من يريد القصور، منا من يريد الأموال الكثيرة، المراكب الوثيرة وما أشبه ذلك. ومن يريد هذا يؤته الله منها، لأن من يريد هذا لا بد أن يسعى له. فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال نؤته منها. فقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا، ولذا قال نؤته منها. واضح في أن الله لا يؤتي كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطي كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هي على سبيل العموم فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة. ما هي العاجلة؟ الدنيا عاجلة يعني سريعة. كم عمر الدنيا وكم عمر الآخرة؟ يعني متاع، كما سمعتم في الآيات التي سمعناها في الصلاة، متاع الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولذا يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة يعني الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء. وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم ولكن لا يحصلونها، لأن الله قيد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء، لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقد عجل، فقد قيد المعجل، والمعجل له ما نشاء لمن نريد. هنا هذا الإطلاق مقيد، لكن المهم من يريد ثواب الآخرة نؤته منها ولا نعطيه الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس، ولكن يعطى من الآخرة بقدر عمله. ولذا يجب أن نتنافس أيها الإخوة، يجب أن نتنافس في هذه الدنيا لكسب الآخرة، لا بد أن نتنافس فيها فقط لا لأجل الدنيا، وإنما نتنافس فيها لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن بعضا من الناس أو كلنا نسأل الله العافية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والله قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. تأمل يا أخي، وسيجزي الشاكرين، وسيجزي الشاكرين هذا الفضل العظيم. يتطهر الإنسان في بيته فيسبغ الوضوء فتكفر عنه سيئاته مع آخر قطرة من قطرات الماء، فإذا تشهد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، فإذا خرج من بيته بعد التطهر يريد المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، هذا أيضا ثواب كثير. انظروا يا إخوان كيف العمل، عمل قليل ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاه ثوابا كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قوله: وما كان لنفس أن تموت، أي يمتنع غاية الامتناع لأي نفس من الأنفس أن تموت إلا بإذن الله، مهما حاول الناس أن يميتوا أحدا بدون إذن الله فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا جاءت ما كان فإنها للممتنع إما شرعا أو قدرا. فهذه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي ما كان قدرا لنفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله لنفس نكرة في سياق النفي، فتعم كل نفس من الآدميين وغير الآدميين، لا يمكن لأي نفس أن تموت إلا بإذن الله. وقوله أن تموت، الموت هو مفارقة الحياة، ويحصل هذا بانفصال الروح عن الجسد انفصالا تاما، وذلك لأن الروح تتصل بالبدن اتصالا تاما، وتنفصل منه انفصالا ناقصا، وتنفصل منه انفصالا تاما. فإذا كان الإنسان يقظا فالاتصال تام، وإذا كان نائما فهو انفصال ناقص، وإذا مات الإنسان فهو انفصال تام. لكن هذا لا يمنع أن تعود إليه في قبره عودا ليس على الوجه الذي عليه في الدنيا، لأن حياة البرزخ تخالف حياة الدنيا، فالإنسان في قبره تعاد إليه روحه ويجلس ويخاطب ويتكلم ويفهم، ولكن ليست هذه الحياة كحياة الدنيا، لأنها لو كانت كحياة الدنيا لهلك فورا، لأنه مغمور بالتراب الذي فوقه، وربما يكون غرقا في ماء أو محترقا في نار. وقوله أن تموت إلا بإذن الله، إذن هنا يراد به الإذن الكوني، لأن إذن الله ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فالإذن الشرعي ما قضى به شرعا وأذن فيه شرعا، وهو تحت المشيئة، قد يقع وقد لا يقع. فمثلا يقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الإذن هنا شرعي وليس بكوني، لأن الله قد أذن به كونا لكنه لم يأذن به شرعا. وكذلك قوله تعالى: قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، الإذن هنا إذن شرعي. أما في مثل هذه الآية إلا بإذن الله فهو إذن كوني، يعني لا يمكن أن تموت إلا إذا أذن الله بذلك كونا. وقوله إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره، كتابا مؤجلا. كتابا هذه مصدر مؤكد للجملة التي قبله، أي أن الموت مكتوب كتابا مؤجلا محددا بحد معلوم لا يتجاوزه ولا يقصر عنه. هذا الكتاب يكتب في عدة كتب، يكتب في ليلة القدر بأنه سيموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية من الشهر الفلاني، وهذه كتابة سنوية. ويكتب أيضا إذا كان الإنسان في بطن أمه حين يبعث إليه الملك ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ويكتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذه كتب لا تتغير، كتابا مؤجلا لا يزيد ولا ينقص. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، من شرطية، وفعل الشرط يرد وجواب الشرط نؤته، وفي كل من فعل الشرط وجوابه حذف. أما في فعل الشرط فالحذف من وسط الكلمة، وأما في جوابه فالحذف من آخر الكلمة، لأن قوله يرد أصلها يريد فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، ونؤته أصلها نؤتيه فحذفت الياء للجازم، لأن الفعل المعتل يجزم بحذف حرف العلة. ومن يرد ثواب الدنيا، أي من يرد الجزاء في الدنيا من الدنيا، فإن الله تعالى يؤتيه منها. نؤته أي نعطه منها، وليس نعطيه كل الدنيا، فالإنسان قد يريد شيئا كثيرا من الدنيا ولكن لا يحصل له، وإنما يؤتى منها. مثلا منا من يريد القصور والأموال الكثيرة والزوجات والمراكب الوثيرة وما أشبه ذلك، ومن يرد هذه يؤتيه الله منها، لأن من يرد هذا لا بد أن يسعى له، فإذا كان لا بد أن يسعى له فالغالب أن السعي التام يحصل به الموجب، ولهذا قال نؤته منها، فقدر الله الأسباب لحصول ما أراده من الدنيا. وقوله نؤته منها واضح في أن الله لا يؤتيه كل الدنيا وإنما يؤتى منها، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده الله، وهذا يحتمل أن يكون عائدا إلى ما أراده، بمعنى أن الله لا يعطيه كل ما يريد، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الدنيا من حيث هي على سبيل العموم، فيعطيه الله كل ما أراد. وعلى كل تقدير فهذه الآية مقيدة بآية الإسراء، وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ولم يقل عجلنا له ما يريد، قال ما نشاء، وهذا يؤيده الواقع، فإن كثيرا من الناس يريدون الدنيا ويسعون لها بأيديهم وأرجلهم وألسنتهم وأعينهم، ولكن لا يحصلونها، لأن الله قيد هذا العموم في سورة الإسراء بقوله عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، فقيد المعجل والمعجل له ما نشاء لمن نريد، هنا هذا للإطلاق، هذا الإطلاق مقيد بذلك. ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها، ولا نعطيه الآخرة كلها، لأن الآخرة درجات يختلف فيها الناس، ولا يمكن أن يعطى الإنسان جميع درجات الناس، ولكن يعطى من الآخرة، ولهذا قال نؤتيه منها، ولكنها تختلف عن عطية الدنيا، كما قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عطية الآخرة ليست كعطية الدنيا بل هي أعظم.
نعم يا إخوان، المهم الفائدة التي نستفيدها من هذه الآية أن الإنسان سيموت، لكن يسأل نفسه هل يريد الدنيا أو يريد الآخرة؟ ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول من يريد ثواب الدنيا يؤتي منها ومن يريد ثواب الآخرة، وربنا يقول وللآخرة خير وأبقى. الآخرة خير لك من الأولى، الآخرة لهي الحيوان، الحياة المستمرة والنعيم المقيم. هذه الدنيا مهما عاش الإنسان فيها سيموت، ولو جمع الدنيا كلها سيفارقها. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يوصينا إذا كنا عقلا أن نعمل للآخرة، ولذا لا ننسى نصيبنا من الدنيا، لا ننسى نصيبنا من الدنيا، وإنما نطلب الدنيا بالحلال، لكن لا تلهين عن الآخرة، لأن الأصل هو العمل للآخرة، الأصل العمل للآخرة، لأن الله يقول لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فالأصل هو عبادة الله وذكر الله، ولكن طلب الدنيا هذا وسيلة للعيش في هذه الدنيا، فاطلب الحلال وربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيه، واعلم أنك ستسأل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.